الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما هو معلوم لديكم أن هذه الكلمة ضمن الدورة العلمية في الحج ستكون في المواقيت والمحظورات، المواقيت ومحظورات الإحرام. المواقيت في اللغة جمع ميقات، والميقات بمعنى الحد، وقت كذا أي حده. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحيحين قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث، وقت أي حد لهم. والمواقيت المراد بها في الشرع هي مواضع العبادة وزمانها، المواضع يعني الأمكنة والأزمنة التي حددها الشرع وقتاً لهذه العبادة، وهي الحج والعمرة. وذلك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي المواقيت التي لا يجوز لأحد أن يتعداها ممن أراد الحج أو العمرة من غير إحرام، وأيضا لا يتعدى زمانها، فلا يجوز لأحد أن يتعدى زمانها ولا يتعدى مكانها، بل تكون هذه المواقيت على وفق تحديد الشرع لزمنها ولمكانها. والمواقيت في الشرع على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية بالنسبة للحج هي أشهر الحج، وأما بالنسبة للعمرة فهي تؤدى في أي زمن. وأما الحج فله أشهر معلومات، لا يجوز ابتداء الحج إلا فيها، وهي أشهر الحج التي قال جل وعلا عنها في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. والأشهر المعلومات أشهر الحج، من أهل العلم من يقول هي ذو القعدة أو شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، والقول الآخر العشر من ذي الحجة. قد ذكر البخاري رحمه تعالى معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة. وجاء عن غيره بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة بكامله. ولذلك اختلف أهل العلم في أشهر الحج، فمنهم من أخذ بالقول الأول ومنهم من أخذ بالقول الثاني، وهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء فيما يتعلق بالعمرة بالعمرة أو الحج، لا يتعلق به حكم بالحج، وإنما ثمرة هذا الخلاف في بعض مسائل. في مثلا لو نذر شخص أن يصوم 3 أيام من أشهر الحج، لو نذر أن يصوم 3 أيام من أشهر الحج من غير تعيين لها، عند أصحاب القول الأول لابد أن يصوم في ما قبل العشر، يعني اليوم 10 من ذي الحجة، هذا حرام الصوم فيه يوم عيد، لكن يصوم ما قبله، يعني لا يجوز له مثلا يصوم 11 ولا 12 ولا 13. لماذا؟ لأن عندهم أشهر الحج قد خرجت، وعلى القول الثاني يجوز له ولو صام اليوم 26 و27 و28، يكون بهذا قد وفى بنذره، لأنه نذر أن يصوم 3 أيام من أشهر الحج، وعندهم آخر أشهر الحج ذو الحجة، فيكون بهذا قد وفى بنذره، وإلا فلا يترتب على هذا الخلاف شيء فيما يتعلق بأمور الحج. والمواقيت المكانية، طيب هذه المواقيت الزمنية معناه أن الحج ينعقد فيها، على من أراد الحج أن يعقد الحج في هذه الأشهر أشهر الحج، لا يعقد الحج في رمضان، يعقد الحج في رمضان يقول في رمضان أنا أريد الحج ويذهب إلى مكة ويأتي بالعمرة ويتحلل منها ليحج ويبدأ حجه من اليوم 8 أيام الذي هو يوم التروية. هذه العمرة إنما تكون عمرة. هذا مثل من أراد أن يصلي صلاة الفريضة في وقت لم يدخل وقتها، لم يدخل وقت هذه الفريضة، فلا تكون فريضة، تكون نافلة. وهكذا عقد الحج قبل أشهر الحج، فإذا أتى بالعمرة فهي عمرة، لا تكون هذه عمرة الحج. ومعناه أنه إذا أراد الحج وأن يحج حج التمتع أن يأتي بعمرة، أن يأتي بعمرة. فإذا كان خارج المواقيت أحرم من الميقات الذي هو قريب منه، وإن كان هو في مكة أتى بالعمرة من الحل وأتى بعمرة ثم يتحلل وينتظر إلى اليوم 8 ليهل بالحج. وأما المواقيت المكانية فهي المواقيت التي حددها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج أو العمرة، وتحديد هذه المواقيت علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه حدد هذه المواقيت لتكون مواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وكان هذا قبل فتح تلك البلاد، كانت تلك البلاد بأيدي الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قبل فتح هذه البلاد، إشارة إلى فتحها وأنها ستفتح وستكون بلادا إسلامية يأتي منها من يريد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت المكانية هي خمسة جاء ذكرها في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهكذا عن غيرهما. فأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن المنازل ويهل أهل اليمن من يلملم. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيحين أيضا قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن الحديث. فهذه أربع مواقيت ذكرت في هذين الحديثين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الميقات الخامس فهو ذات عرق وهو لأهل العراق ومن جاء من جهتهم وممن مر بهذا الميقات أو حاذاه. فإذن المواقيت خمسة، واختلف أهل العلم في ميقات ذات عرق هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه بتوقيت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جاء في البخاري أن نفرا جاءوا إلى عمر شكوا إليه صعوبة الإحرام من الميقات الذي هو من صعوبة الميقات من أحد هذه المواقيت، فحد لهم رضي الله تعالى عنه ذات عرق الذي هو إذا مروا حاذاهم. وثبت عن عائشة أو جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، إلا أن هذا الحديث مختلف في صحته. فمن ذهب إلى صحة هذا الحديث وثبوته قال ذات عرق بتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحديث عائشة، ومن ذهب إلى ضعف الحديث قال من ذهب إلى صحة الحديث قال بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لعله لم يبلغه ذلك التوقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علم بعد ذلك، فيكون ذلك من موافقاته، يكون ذلك من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وموافقاته معلومة. قد نزل القرآن موافقا له في عدة أمور. ومن ذهب إلى تضعيف الحديث قال إنما ذات عرق بتوقيت عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وسواء كان هذا أو هذا فذات عرق ميقات من المواقيت المكانية، ميقات من المواقيت المكانية. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع في هذا، لا خلاف في هذه المسألة، وهو أن ذات عرق ميقات من المواقيت بإجماع. قد نقلوا عن الشافعي رحمه تعالى في الأم وغيره نقلوا الإجماع في هذا. هذه المواقيت الخمسة إذا أردت أن تحفظها في بيت يسهل عليك حفظها، ذكروا بيتا في هذا، قالوا: عرق العراقي يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبدي. عرق العراقي يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذا فيه ذكر هذه المواقيت الخمسة: عرق العراق أي ذات عرق، يلملم اليمني أي يلملم لأهل اليمن، وذات عرق يعني أهل العراق، يلملم اليمني يلملم لأهل اليمن، والشام جحفة يعني لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن وهو قرن المنازل. فإذن المواقيت خمسة: ذو الحليفة وذو الجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. ذو الحليفة هو أبعد هذه المواقيت عن مكة، وسمي بذو الحليفة لأنه كان ينبت في هذا المكان الحلفاء، فالحليفة تصغير للحلفاء، وهو نبت ينبت في هذا المكان سمي المكان به، فقيل ذو الحليفة. وهذا الميقات للعامة فيه اعتقاد فاسد، وهو أن عليا رضي الله تعالى عنه قاتل الجن في هذا الموضع، ولذلك يسمون هذا الموضع أبيار علي، سمونه بأبيار علي لهذا الاعتقاد الفاسد، وهو أن عليا قاتل الجن، وهذه خرافة. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت كما سمعتم، قد ذكر بعض العلم أنه يبعد عن مكة حوالي 450 كيلو متر، يبعد عن مكة ذو الحليفة وهو أبعد المواقيت. وهذا الميقات الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم من ذي الحليفة إنه كان في المدينة عليه الصلاة والسلام، فأحرم من ذي الحليفة. والميقات الثاني هو الجحفة، وقيل سبب تسميته بالجحفة لأن السيل اجتاحها. وأيضا هذا الموضع النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتلوا بالحمى، حمى المدينة التي كانوا يسمونها حمى يثرب، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الحمى إلى هذا الموضع، لأن هذا الموضع الجحفة كانت بلدا كافرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا أن ينقل حمى المدينة إلى هذا الموضع الجحفة، فانتقلت الحمى إلى هذا الموضع الجحفة. وذكر العلم أن هذا المكان صار خرابا، وإنما يحرم الناس اليوم من رابغ فيها بنايات وفيها سكنة وفيها مصالح، والإحرام الرابغ هو إحرام من هذا الميقات الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. والميقات الثالث هو قرن المنازل. طبعا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ومن جاء من جهتهم، من جاء من جهتهم يحرم، حتى اليمني، بعض اليمنيين بعض الحجاج ربما يلزمون بالذهاب أولا إلى المدينة لا إلى مكة، وهنا يتحرج بعض الحجاج يقولون كيف، هل نعتمر هل نحرم أم لا؟ فإذا أرادوا المدينة فصحيح أنهم لا يحرمون إلا من ذي الحليفة، لأنهم إذا ذهبوا إلى المدينة يكونون ممن لم يرد الحج والعمرة في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد الحج، ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، وهم الآن إنما أرادوا زيارة المسجد النبوي، ولا نقول أرادوا زيارة القبر، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، ولا تجوز الرحال، ولا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإنما تشد الرحال بقصد العبادة إلى المساجد الثلاثة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فعلى الحاج إذا أراد المدينة لا يجعل نيته زيارة القبر، وإنما يجعل نيته زيارة المسجد النبوي وشد الرحل إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك يذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذو الحليفة ميقات لأهل المدينة ومن جاء من جهتهم، سواء كان من اليمن أو من غيرها، ما دام أنه بدأ الدخول في نسك العمرة أو الحج فميقاته ذلك الذي هو مر به. ولو كان سيمر على ميقات آخر، ولو كان سيمر على ميقات آخر، فهو ما دام أنه في هذا الميقات يحرم منه، لا يقول أنا من بلادي كذا وسأمر على بلادي والميقات هناك سأمر عليه، لا، أنت الآن في المدينة ما دام أنك نويت الحج أو العمرة فتدخل في نسك الحج أو العمرة محرما من هذا الميقات الذي أنت تمر به، وهو أول ميقات تمر به. والجحفة كذلك ميقات أهل الشام ومن جاء من جهتهم، ومن جاء من جهتهم من أهل مصر وغير ذلك كما يذكر أهل العلم، وذكروا لماذا يأتي من جهة الشام أهل مصر والمغرب إلى آخر ذلك، قالوا ذلك كان قبل قناة السويس، قبل أن تقام قناة السويس كانوا يمرون من هذه الجهة، لكن بعد ذلك صاروا يأتون من جهة أخرى. والميقات الثالث هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، يسمونه السيل الكبير، وبعض العلم يقول قرن المنازل وقرن الثعالب، لكن نبه بعض العلم أن قرن المنازل غير قرن الثعالب، قرن المنازل غير قرن الثعالب، بيّن هذا العلامة العثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. فقرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد ليس هو قرن الثعالب، وإنما قرن الثعالب هذا آخر. فميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم. الجحفة ذكر بعض العلم أنه يبعد عن مكة حوالي 183 كيلو مترا، يبعد عن مكة. وأما قرن المنازل فهو أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة هو قرن المنازل ميقات أهل نجد ومن جاء من جهتهم، فذكروا أنه يبعد عن مكة 75 كيلومترا. والميقات الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم، من جاء من جهة اليمن، فميقاتهم يلملم، يسمونه بالسعدية، قالوا لوجود بئر هناك حفرت حفرتها امرأة يقال لها فاطمة السعدية، فسموا هذا المكان باسمها السعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم. وذكروا أنه يبعد عن مكة 92 كيلومترا، 92 كيلومترا. الميقات الخامس وميقات أهل العراق ومن جاء من جهتهم، وهو ذات عرق، وهو ذات عرق، وذكروا أنه يبعد عن مكة 94 كيلومترا، وهو ميقات أهل العراق ومن جاء من جهتهم. فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، إلا بإحرام ما دام أنه يريد الحج أو العمرة. لكن الذي يذهب للعلاج مثلا أو يذهب لأجل العمل، عمله مثلا في مكة، عمله في جدة، فهذا يريد العمل، مغترب مثلا، هذا لا يلزمه أن يعتمر، لا يلزمه أن يحرم، نعم لا يلزمه أن يحرم ما دام أنه لا يريد العمرة ولا الحج، إلا إذا كان لم يؤدي عمرة الفريضة الواجبة، إذا لم يؤدي العمرة الواجبة، لأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لابد من العمرة، العمرة واجبة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن، وهذه اللفظة تدل على الوجوب، عليهن، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، هذه لفظة تدل على الوجوب، عليهن حج، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل هذا الحديث على وجوب العمرة وأنها واجبة، إذا كانت على النساء فعلى الرجال من باب أولى، فالحكم واحد للرجال والنساء. فمن مر على أحد هذه المواقيت وكان لم يأتي بعمرة، بالعمرة الواجبة عليه، فعليه أن يعتمر فيحرم من هذا المكان، لأنه ما دام أنه وصل إلى هذا الميقات وفي رقبته هذا الواجب الذي تعلق به وهو العمرة، فعليه أن يحرم ويأتي بعمرة لأداء الواجب الذي عليه ما دام قد وصل إلى هذا المكان. أما من أدى العمرة الواجبة التي عليه والحج الفرض الذي عليه فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، يذهب لعلاج، يذهب إلى عمل، يذهب إلى كذا، لأنه لا يريد الحج أو العمرة. فإذا أراد بعد ذلك العمرة من مكة أو من جدة فإنه يحرم من موضعه ما دام أنه دون المواقيت المذكورة. وهذه المواقيت بحمد الله قد صارت بها خدمة عظيمة من قبل بلاد الحرمين في التسهيل على المعتمرين والحجاج، فقد أقيمت مصالح، بل أقيمت مساجد وغير ذلك، كل ذلك من التسهيل ومن خدمة حجاج بيت الله الحرام ومن خدمة المعتمرين. فهذه هي المواقيت التي ذكرت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يدل على ما ذكرنا سابقا من أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يلزمه الإحرام من الميقات الذي مر به، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين دخل مكة وعلى رأسه المغفر يوم فتح مكة، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وكان على رأسه المغفر، معناه أنه لم يكن محرما، لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما أراد فتح مكة لم يرد العمرة ولم يرد الحج، وإنما أراد فتح مكة، فدخل وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، معناه أنه لم يحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس المغفر على رأسه ولا العمامة ولا كذلك البرانس وغير ذلك. والمحرم لا يجوز له كما سمعتم لبس هذه الأشياء، فهي من محظورات الإحرام كما سيأتي معنا. بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، يوم فتح مكة كان عليه الصلاة والسلام قد لبس عمامة سوداء، مما يدل على أنه لم يحرم عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أراد الحج أو العمرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج أو العمرة. وهكذا ذلك جاء في البخاري ومسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عينا على المشركين، وكان قد أحرم معه أصحابه، وكان قد أحرم معه أصحابه فصاد حمارا وحشيا، فصاد حمارا وحشيا، دل على أنه غير محرم، لأن المحرم يحرم عليه صيد البر، فكان غير محرم. لماذا؟ لأنه لا يريد الحج أو العمرة، وإنما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عينا على المشركين. أما أصحابه الذين معه كانوا محرمين، ولذلك لما أراد السهم طلب من أصحابه أن يعطوه السهم ليرمي هذا الحمار الوحشي، قالوا له لا، قالوا له لا. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإعانة على صيد البر من المحرم، فصاده ولذلك لم يأكلوا منه أو أكلوا منه ثم بعد ذلك تحرجوا. فلما سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هل منكم أحد أشار إليه أو أعان عليه؟ قالوا لا. قال فكلوا. فهذا يدل على أن من لم يريد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام. نأتي إلى المحظورات. المحظورات في اللغة الممنوعات، فالمحظور بمعنى الممنوع. قال جل وعلا وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا، فالمحظور في اللغة بمعنى الممنوع. والمحظورات في الشرع المراد بها الممنوعات التي حظرها الشرع والمحظورات على المحرم، وأنه لا يجوز له أن يتلبس بها، لا يجوز له أن يتلبس بها. طيب، وأول هذه المحظورات حلق الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، لقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية، فهذه الآية فيها ذكر لمحظور من محظورات الإحرام ألا وهو حلق الرأس، حلق الرأس. فلا يجوز المحرم إذا أحرم أن يحلق رأسه ولا أن يزيل شيئا من شعره، فهذا من محظورات الإحرام. من أهل العلم من يقال لا من قال لا يجوز أن يأخذ 3 شعرات، ومن أهل العلم من قال لا يجوز أن يأخذ 4 شعرات، ومنهم من قال كذا وكذا إلى آخر ذلك. وذكر أهل العلم أن الصحيح في هذا أنه لا يجوز أن يأخذ من شعر رأسه شيئا، والفدية المترتبة على أخذ شيء من شعر الرأس هو ما أخذ من شعر الرأس لدفع أذى، ما أخذ من شعر الرأس لدفع أذى، فهذا الذي تترتب عليه الفدية، لأن هذا هو صريح الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما من أخذ شعرة أو شعرتين أو أخذ شيئا من الشعر فالذي يظهر والله أعلم أنه لا فدية عليه. استدلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة تحتاج أخذ شيء من شعر الرأس، تحتاج إلى أخذ شيء من شعر الرأس حتى تكون الحجامة، فهذا الشعر اليسير الذي أخذ لا يضر، لا يلزم منه الفدية إذا احتاجه الإنسان، لأنه احتاجه لغير دفع أذى. ففرق بين أن يأخذ الإنسان شيئا من شعره لدفع أذى ولمرض، وبين أن يأخذ شيئا لحاجة لغير هذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فدى بفدية حين احتجم، فدل على أن الفدية المترتبة على حلق الرأس هو الحلق الذي يؤخذ من شعر الرأس لمرض أو أذى. وأما إذا أخذ الشعر الآخر فهذا لا يجوز أن يؤخذ ولا شعره، لكن الكلام في الفدية، وإلا فأخذ شيء من شعر الرأس هو من محظورات الإحرام لا يجوز. والفدية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في الصحيحين: جاء كعب بن عجرة وكان القمل صار يتناثر من شعر رأسه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعله آذاك هوامك، يعني القمل. قال: نعم يا رسول الله. فأراد كعب أن يدفع عن نفسه هذا الأذى، أذى هذه الهوام، وهذا لا يكون إلا بحلق الرأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذبح شاة أو اطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. فهذه الفدية فدية دفع الأذى بحلق الرأس، ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، يعني 3 آصع أو صيام 3 أيام، وهو بالتخيير مخير في هذا: إن شاء ذبح شاة ووزعها على فقراء الحرم، أو أطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو صام 3 أيام. وأيضا فيها التخيير، لم يشترط فيها التتابع لعدم ذكر التتابع، يصوم 3 أيام مفرقة متتابعة كما أراد، لأنه لا دليل على التتابع في الصيام في هذا الموضع. المحظور الثاني من محظورات الإحرام تغطية الرأس بالعمامة أو القلنسوة أو البرانس، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبسه المحرم، أجاب: عما لا يجوز لبسه ليحصر، هذا يكون به الحصر، لأن الجائز كثير والمحظور قليل، وهذا يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، يسأل عن شيء عما يجوز فيجيب عما لا يجوز، يسأل عما يجوز لبسه فيجيب عما لا يجوز، وبه يعلم ما لا يجوز ويعلم به ما يجوز لكثرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عما لا يجوز، ومعنى ذلك أن غير هذا هو من الجائز، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الثوب الذي مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا من لم يجد نعلين، أو قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وحديث عبد الله ابن عمر فيه وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفي عرفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس في ذلك المجمع العظيم الذي أكثر من المجمع الذي كان في المدينة، وليس فيه الأمر بقطع الخفين، وإنما قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولذلك قال أهل العلم حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعض العلم قال الأحوط كما ذكر ابن قدامة وغير من العلم أنه إذا احتاط فقطعهما من باب الاحتياط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا في ذلك الجمع الذي هو أولى بأن يذكر فيه مثل هذا، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع في حقه عليه الصلاة والسلام، فعلم بهذا نسخ الأمر الذي كان فيه الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين. فالوقت انتهى المقرر لكلام في الموضوع مواقية الإحرام والمحظورات، لكن استسمع عذرا من أخينا أبي عبد الرحمن حفظه الله لثلاث دقائق وهكذا نكمل فيها محظورات الإحرام إجمالا على سبيل الإجمال من غير ذكر تفاصيل. جزاك الله خير يا أبا. طيب، ذكرنا محظورات الإحرام يعني لا يجوز لبس العمايم ولا البرانس، البرنس هذا الذي هو يكون خلف الثوب يلبس، وكذلك النساء يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، لكن لا تلبس النقاب ولا البرقع، لكن تلبس الخمار إذا كان عندها رجال أجانب. سدلت كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النساء يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام وهن محرمات، فإذا حاذوا الرجال أسدلت إحداهن عن جلبابها، فلا يضر ذلك، ولا يحتاج أن يكون هناك عازلا يعزل لكي لا يمس وجهها، هذا من ما لا يرد به دليل، إنما تسدل الخمار على وجهها، فالممنوع هو النقاب الذي هو فيه النقبان، وهكذا القفازات لا يجوز لها، لكن تغطي يديها من داخل جلبابها. ومن المحظورات محظورات الإحرام عدم استخدام الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت ناقته لا تحنطوه، وهكذا دليل عدم جواز تغطية الرأس، كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، وهكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، فلا يجوز الطيب للمحرم، لكن يتطيب من قبل، فما كان بعد ذلك لا يضر، استدامة الطيب لا تضر، لكن ابتداء الطيب بعد الحرام لا يجوز. وأما الثوب إذا علق به شيء من الطيب وبقي فليزيله لحديث يعلى بن أمية، وهذا هو الأحوط، وقول جمهور أهل العلم خروجا من الخلاف، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي بقي فيه شيء من الطيب في جبته وفي إحرامه، أمره أن يزيل ذلك الطيب. من محظورات الإحرام الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا بريا وهو ماكول اللحم الذي هو متوحش ليس بمستأنس من الضبا والغزلان والأرانب والحمام والأوز وغير ذلك من هذه الصيود البرية، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال وإذا حللتم فاصطادوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كل هذه النصوص دالة على هذا المحظور عدم جواز ماذا الصيد، ومن قتل صيدا فعليه مثل ما قتل، كما قال جل وعلا من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. فلا يجوز إذا قتل صيدا فيقوم ذلك الصيد. إذا كان فيه حكومة من الصحابة، لأن الصحابة قد حكموا في بعض الأشياء، فإن كان فيه حكومة فالأولى الأخذ بحكومة الصحابة، الأخذ بحكومة الصحابة في النعامة البدنة وفي كذلك الظبي الشاه وبقر الوحش البقرة وكذلك الدجاجة الشاه وغير ذلك، وكذلك الحمامة الشاه، لهم حكومات في هذا حكموا بها. فإذا كان قد حصل حكم من الصحابة في مثل هذا فالحكم، لكن إذا لم يكن فيحكم به ذو عدل آخران كما جاء في هذه الآية. وإذا لم يوجد له مثيل يعني يذبح هذا المثل لفقراء الحرم، هو مخير بين هذا أو إطعام مساكين. إطعام مساكين يقوم ذلك المثل الذي هو مثل ذلك الذي صاده فيتصدق به على المساكين، أو يصوم عدل ذلك، يعني لكل مسكين نصف صاع، إذن عليه على كل نصف صاع صيام يوم. من أهل العلم من قال إنما عليه الصيام قدر الصاع، على كل صاع صيام يوم. بعض العلم يقول على نصف الصاع، يعني على صيام على الإطعام إطعام مسكين، إذا ما أطعم مسكينا صام يوما بقدر المساكين الذين وسعهم هذا المال الذي صدق به عليهم، الذي هو تقويم ذلك المثل الذي هو سبب ذلك الصيد الذي صاده. ولا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح كما جاء في زمان في صحيح الإمام مسلم، لا يعقد النكاح، لا يتزوج ولا يخطب لغيره. أما ما جاء عن ابن عباس أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهذا ليس بصواب، قول مرجوح، بل هي نفسها رضي الله تعالى عنها ميمونة قال تزوجنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكذلك أبو رافع الذي كان الواسطة بينهما. وأشد المحظورات الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، أي قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد، فهذا أفتى به الصحابة، جاء عن علي وابن عباس وجماعة من العلم أن حجه يفسد، لكن عليه المضي في ذلك، وعليه بدنة، وعليه بدنة يذبحها لفقراء مكة، وعليه قضاء من قابل لهذا الحج. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي جمرة العقبة، فهذا عليه شاه وحجه لا يفسد صحيح، لكن بعض العلم قال يفسد إحرامه، فعليه أن يجدد الإحرام، يذهب إلى الحل فيخلع ثياب الحل الذي قد تحلل بها ويلبس ثياب الإحرام، ثم يأتي يكمل ما عليه. فهذه بعض المحظورات عن عجالة، هي خلاص هذه المحظورات. بعضها لم يذكر محظورات أخرى لكنها تتعلق بالمحرم وغير المحرم من قطع الشجر وكذلك أخذ اللقطة، يتوسعون في هذا، لكن هذه محظورات كما سمعتم، هي التي منها ما يترتب عليه فدية ومنها ما لا يترتب عليها فدية وإنما الإثم. والتعمد المتعمد والجاهل والناس والمخطئ، بعضها العلم يرى أن هذا كذلك عليه ماذا فدية فيما يتعلق بقتل الصيد، لكن صحيح الله أعلم أن الحكم واحد في الجميع، أن من كان مخطئا أو ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لأن هذا قد رفع الخطأ والنسيان وهكذا وما سكرها عليه العبد وغير ذلك ما جاءت فيه الرخصة. ويتوسع العلم في أخذ الأظافر وتقليم الأظافر وأنها محظورات، وبعض العلم ينقل الإجماع في هذا، فذلك الأولى الإنسان ألا يقلم ظفرا ما دام محرما، يبتعد هذا ليخرج من خلاف العلم، ولا يقول مثلا الظاهرية أفتت بأن هذا كذا وبأن هذا كذا، لكن الإنسان يأخذ الأحوط والأفضل في مثل هذا خروجا من الخلاف حتى يبتعد عن مثل هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما سمعنا. ونكرر عذرا لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، فقد أخذنا شيئا من وقته، ونحن نعلم بما أن عنده من الفوائد ربما أكثر وأكثر، لكن الله المستعان، جزاكم الله خيرا. تفضل أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى، جزاه الله خيرا.